بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة الثانية من المسائل لما يتعلق به الأيمان بالمأكل والمشرب. قال: إذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ولو اقتسماه على تردد. بمعنى إذا حلف الحالف وقال وقسم قال: والله لا أكل طعاما اشتراه زيد بخصوص ما يشتريه زيد، لم يحنث ولا يجب عليه دفع الكفارة ولا يعتبر مخالف ليمينه لو أكل مما اشتراه زيد وعمر معا، يعني اشتروه على نحو الاشتراك، زيد وعمر اشتركوا بشراء طعام وهو أكل من هذا الطعام الذي قد اشتروه معا على نحو الاشتراك، لا يعد حانثا. لماذا؟ لأنه هذا الطعام الذي اشتراه زيد وعمر غير محلوف عليه، الحالف حلف ألا يأكل خصوص الطعام الذي اشتراه زيد، وهذا ما يصدق عليه أنه اشتراه زيد فقط خاصة، إنما يصدق عليه أنه اشتراه زيد وعمر معا بالاشتراك، فلذلك لا يعد حالثا. حتى ولو اقتسماه، يعني حتى لو حصلت القسمة وتميزت حصة زيد عن حصة عمر، مع ذلك يجوز له الأكل من حصة زيد، ولأنه هذه الحصة اللي بعد ما اقتسمناها وعطيناها الزيد ما يصدق عليها أنه اشتراها زيد بخصوصها، إنما هي حصة اشتريت من قبل زيد وعمر لأنه لم يشتريها بخصوص زيد، فلذلك أيضا يجوز له الأكل ولو اقتسم ولو حصة القسمة ووزعنا حصة زيد وعمر. نعم، ولكن مع ذلك المصنف يقول على تردد. وجه هذا التردد هو وجود قولين بالمسألة. القول الأول هذا اللي قلناه بعدم الحنث، وحجته في ذلك لأن الشراء عقد واحد وقد اشترك به الاثنان زيد وعمر ولم ينفرد به أحدهما دون الآخر حتى يختص به، فلذلك بما أنه عقد واحد اشترك به اثنان ولم ينفرد به أحدهما حتى يختص بكل واحد منهما بالعرف، فلهذا لم تكمل صفقة البيع لأحدهما، فلذلك لو أكل لا يقع منه الحنث، خصوصا أن الأسماء في الأيمان تتبع العرف، يعني مثلا هذا شيء يصدق عليه عند العرف انه طعام ما اشترى خصوص زيد، انما هو طعام اشتراه زيد وعمرو بالاشتراك. واكو قاعده موجوده عند فقهائنا ان الاحكام تتبع العناوين، فما دام هذا عنوانه انه طعام مشترى بالاشتراك ما يصدق عليه انه طعام اشترى بخصوص زيد، وهو اليمين ماله تناول خصوص عنوان ما اشتراه زيد خاصه، فلهذا يقولون العناوين تابعه للاحكام، أو يعبرون يقولون بأن الأسماء في الأيمان تتبع العرف، وحينئذ فليس له جزء يقال إنه لزيد ينفرد به بشرائه، بل كل جزء يقال عنه إنه اشتراه زيد وخالد، فبالتالي ما راح يختص واحد منهما حتى ولو اقتسمه بنصفه، فإذا أكل حينئذ لا يصدق إنه أكل من خصوص نصفه، بل إنما يصدق إنه أكل ماذا؟ من القسم اللي قد وقع الاشتراك بشراء زيد وعمر، فلا يقع الحنث. هذا طبعا الاختيار اختار المصنف واختاره أكثر الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف. القول الثاني الذي لأجله المصنف تردد هو قول بالحنث. صاحب هذا القول حجته الذي تمسك بها إنه يحنث بالأكل من جهة إنه يحنث بالأكل مما اشتراه زيد وعمر لأنهما اشتريا الطعام، فكل واحد منهم اشترى نصفه، كل واحد منهما اشترى نصفه، ومن ثم كان على كل واحد أن يدفع نصف ثمنه، لهذا هم من اشتركوا في شراء الطعام كل واحد منهم دفع نصف الثمن مال الطعام، هذا شيء يدل على أن كل واحد اشترى نصفه بدليل إنه دفع ثمنه، كل واحد منهما اشترى نصفه، ومن ثم كان على كل واحد أن يدفع نصف ثمنه، وإذا كان نصفه لزيد وهو قد أكل منه من هذا الطعام الذي اشتراه زيد راح يصدق، يعني إذا أكل من حصة زيد ومن نصفه سوف يصدق أنه قد أكل من النصف العائد لما اشتراه زيد، وبالتالي يكون حالثا. هذا القول قواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، يعني عبر عنه بأنه قوي. ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ رحمه الله إن أكل زيادة عن النصف حنث وهو حسن. بمعنى لو اشترى كل واحد من زيد وعمر، كل واحد منهم اشترى طعاما منفردا عن الآخر وخلطاه، يعني كل واحد منهم خلط الطعام طعامه مع طعام الآخر. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف يقول إذا أكل زيادة عن النصف مع فرض تساويهما سوف يقع منه الحنث، يعني هما كل واحد منهم اشترى نصف من الطعام ثم خلطاه، ونفرض أنهم متساوين في شراء كمية الطعام، كل واحد اشترى النصف وخلطاه، فلو اجل وكان الشخص اللي قسم قال والله لا أكلت من طعام اشتراه زيد وراد يأكل من هذا الطعام، طبعا إحنا ما نعلم هو من راح يأكل من نصف زيد لو من نصف عمر، لحد الآن إحنا في حالة اشتباه ما نعلم، لكن متى يتحقق عندنا اليقين بأنه سوف يحنث؟ إذا أكل زيادة عن النصف. لماذا؟ لأنه إذا أكل زيادة عن النصف راح يحصل عندنا يقين بأنه أكل مما اشتراه زيد، لأن النصف الأول إذا كان هو مال زيد فقد وقع الحنث عندما بدأ يأكل منه، وإذا كان النصف الأول الذي قد أكله هو ليس لزيد بل عمرو، متى سوف يتحقق الحنث؟ عندما يأكل زيادة عن النصف، لأن سوف يدخل بأكله في ضمن نصف زيد، فإذا ابتدأ بأكل نصف زيد حنث، لكن إحنا ما نعلم، حالة اشتباه لأن هم خلطوا الطعامين، وإذا بدأ بأكل نصف عمر لحد الآن هو لم يحنث، لكن إذا أكل زيادة عن النصف يعني تعدى من نصف عمر ودخل بالأكل بيا نصف زيد، فحينئذ راح يتحقق الحنث والمخالفة، لأنه بأكله زيادة عن النصف سوف يحصل اليقين بأنه أكل مما اشتراه زيد. نعم، هذا الرأي اللي ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف المصنف يريد يعطي رأي عنه، يقول وهو حسن. لماذا وجه الحسن فيه؟ لأنه المدار على العلم بتحقق المحلوف عليه، فما دام رح يصبح عندنا علم أنه من يأكل أكثر بالنصف ويقين بأنه أكل بما اشتراه زيد رح يقع الحنث، لهذا قال وهو حسن. نعم، لهذا قال ولو اشترى كل واحد منهما، يعني زيد وعمر، طعاما يعني منفردا وخلطاه، يعني كل واحد اشترى نصف الطعام وخلطه، بعد الخلط الآن صار عندنا اشتباه، ما راح يتميز نصف زيد عن عمر، والحالف قال والله لا أكلت من طعام زيد والآن يريد يأكل من هذا الطعام المخلوط، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف إن أكل زيادة عن النصف، طبعا هذا مع فرض تساويهما إنه زيد له نصف وعمر له نصف، حنث. لماذا؟ لأن من يأكل زيادة عن النصف راح يحصل عندنا اليقين بأنه أكل بما اشتراه زيد. نعم، وهو حسن. لماذا وجه الحسن؟ لأن المدار كما قلنا على العلم واليقين بتحقق الحنث على المحلوف عليه. ولو حلف ألا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمره لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها. نعم، في بعض النسخ من الشرائع لو حلف ألا يأكل تمرة معينة، وفي بعض النسخ الأخرى لو حلف ألا يأكل ثمرة معينة، لعله هذا من التصحيف الموجود في بعض النسخ. وعلى كل هو لا فرق، لأن التمرة هي نفسها ثمرة. نعم، فلو حلف ألا يأكل ثمرة معينة مثلا فوقعت هذه الثمرة المحلوف عليها في ثمر عمر، هو ماذا قال؟ والله لا أكلت من تمر زيد ولا أكلت من ثمره مثلا، فوقعت هذه الثمرة المحلوف عليها في ثمر عمرو، الآن ما نقدر نميزها، حصل اشتباه اختلطت، لم يحنث إلا بأكله جميعا، إذا أكل بعض منه لحد الآن لا يعد حانث، لأنه إحنا في حالة اشتباه، من يعلم الثمرة اللي أكلها مال زيد أو عمر، فلا يعد حانثا. لكن إذا أكله جميعا سوف يأكل الثمرة، ثمرة زيد التي وقعت في ثمار عمر، فرح يحصل عندنا يقين أنه أكل الثمرة في ضمن أكل ماذا؟ أكل ثمرة زيد في ضمن ثمار عمرو. نحن نتيقن أنه أكل الثمرة في ضمن أكل الجميع، لأن الثمرة موجودة ضمن الجميع. نعم. أو يحصل عندنا تيقن بأنه أكلها. كيف ذلك؟ كما لو كانت التمرة إلها جنس خاص وقعت في أجناس مختلفة، مثلا التمر، التمر إلى أسماء، برحي، خستاوي مثلا، أسماء متعددة، عمراني. لو عرفنا أن هاي التمرة هي من نوع البرحي أو وقعت في ضمن تمر لعمر، لكن تمر عمر هو من نوع منه مثلا العمراني أو الخستاوي، واستطعنا نقدر نميزها وهو أكلها، راح يحصل عندنا يقين بأكلها. فلو كان لها جنس خاص ووقعت في ضمن أجناس مختلفة وقدرنا نميزها من ضمنه، فحينئذ سوف يكون حانثا، لأن قلنا المعتبر هو العلم واليقين بكونه قد أكل الثمر المحلوف عليها، فلهذا سوف يعد ماذا؟ حانثا. ولو تلف منه ثمرة لم يحلث بأكل الباقي من الشك، يعني لو وقعت الثمرة ثمرة زيد في ضمن ثمر عمرو وهو كان حالف أنه ما يأكل ثمرة زيد، وتلفت ثمرة من هذا ماذا؟ من هذا الثمر اللي هو مخلوط بثمرة زيد مع عمرو، ما يحنث لو أكل من هذا الثمر والتمر. لماذا؟ لأنه إحنا ما نعلم هذه الثمرة اللي جاي يأكلها هل هي المحلوف عليها أو ليست المحلوف عليها، لأن يحتمل أن الثمرة اللي تلفت هي المحلوف عليها، فبالتالي هذا الثمر الموجود كله يجوز يأكل من عنده لأن ما محلوف عليه، لكن ما نعلم بحالة اشتباه بحالة شك، فلهذا يجوز لا يأكل منه ولا يعد حانثا في ذلك. لماذا؟ لعدم العلم واليقين بأنه أكل الثمرة المحلوف عليها، لاحتمال أن تكون الثمرة المحلوف عليها قد تلفت في ضمن التالف، وبالتالي هذا الموجود من الثمر أو التمر كله يجوز الأكل من عنده، فلذلك لا يعد حانثا. هذا كله مع الشك في كون المأكول هو المحلوف عليه أم لا. نعم. أما إذا حصل عندنا علم بأنه هذه هي نفسها ثمرة المحلوف عليه، حينئذ لو أكلها يعد حانثاً. نعم. المسألة الثالثة، إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة، يعني شخص حلف قسم قال والله لأكلن هذا الطعام يوم غد وأكله اليوم، يعني مثلا يوم غد الاثنين، هو أكله اليوم يوم الأحد، حنث راح يصبح. لماذا حنث؟ لأن راح يصبح تحقق للمخالفة، لأنه لما حصل توقيت بغد هذا يقتضي نفي الفعل فيما بعد الوقت المقدر اللي هو يوم غد، والتوقيت بغد يقتضي نفي الفعل فيما بعد الوقت المقدر كما يقتضيه كما قبله، يعني الآن هو واجب عليه يوفي بيمينه ويأكل التمرة متى؟ غدا. أما إذا أكلها الآن يعني بعد ما يستطيع يأكلها غدا، فرح ماذا؟ يفوت على نفس الوفاء بالنذر، فلذلك فكأنه حلف أن لا يأكلها قبل الغد ولا بعده، فكما يحنث بالتأخير يحنث أيضا بمن؟ بالتقديم، لأنه معناه لا أكله إلا غدا وهو أكله اليوم، فضيع وفوت على نفس الوفاء بمن؟ بيمينه، فلذلك يعد ماذا؟ حانثا لتحقق المخالفة. ويلزمه التكفير معجلا، يعني الآن من حنث هو اليوم بأكل الطعام، من الآن هو أصبح حانثا. لماذا؟ لأن من الآن تحققت المخالفة، فلأن بعد ما يستطيع يأكله يوم غد، ومن الآن اشتغلت ذمته بوجوب دفع الكفارة لمخالفة الحنث. ولا نقول إنه لا يعد حانثا إلا عندما يأتي يوم غد، نعم، ولا يأكله، لا، هو من الآن ضيع وفوت على نفس الوفاء بالنذر، فمن الآن تحققت عند المخالفة، ومن الآن اشتغلت ذمته بوجوب دفع الكفارة. صحيح وجوب دفع الكفارة هو موسع، بس كلام نحن عن اشتغال الذمة، يعني ما ننتظر إلى يوم غد تشتغل ذمته، بل من الآن اشتغلت ذمته ويلزمه التكفير ودفع الكفارة معجلا. لهذا يذكرون الفقهاء أنه لو مات بنفس اليوم تبقى ذمته مشتغلة بوجوب دفع الكفارة، ويجب دفعها عنه سواء كان من أصل تركته أو من الثلث الذي يوصي به. فحتى لو مات قبل الغد وجب عليه، وجب إخراج الكفارة عن ماله. نعم، فهو يحنث بذلك لأنه تحققت المخالفة ويلزمه التكفير معجلا. هذا التكفير معجلا يقصد باشتغال ذمته، يعني من الآن اشتغل ذمته، مو ننتظر إلى يوم غد يأتي ولا يأكل ثم تشتغل ذمته. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته، يعني وكذا الكلام يعد حانثا لتحقق المخالفة ويلزمه التكفير. لو هلك الطعام يعني تلف قبل الغد أو في الغد قبل أن يأكل، وكان سبب تلفه بشيء من جهته، كما لو هو أتلف متعمدا أو أعطاه للدواب وأكلته، أو مثلا باعه أو وهبه بهبة لازمة لا يستطيع الرجوع فيها، هذا كله مصادق علما للتلف. لأن احنا عندنا التلف قسمين، تلف حقيقي وتلف حكمي. تلف حقيقي هو مثلا يتلفه مثلا بالإضرار به متعمدا أو يعطيه علفا للدواب والحيوانات، والتلف الحكمي يبيعه ببيع لازم ما يستطيع إرجاعه، أو يهبه بهبة لازمة لا يستطيع إرجاعها، هذا يسمونه تلف حكمي. في كلا الموردين إذا الطعام تلف وهلك قبل الغد أو في الغد قبل أكله، وكان بشيء من جهته وبسببه وتعمده، راح يصدق على أنه ماذا؟ فوت وضيع على نفس الوفاء باليمين، وتتحقق المخالفة ويلزمه التكفير معجلا. ولو هلك من غير جهته لم يكفر. نعم، إذا كان سبب تلف الطعام ليس من جهته إنما من جهة أخرى، كما لو جاءت الدابة وأكلته بغير علمه وبغير عمد منه، هذا هلك وتلف الطعام من غير جهته، يعني مو بسببه مو بتعمده، هذا راح يصدق عليه الآن غير متمكن من الوفاء بهذا اليمين، لهذا راح يسقط عنه اليمين ولا يجب عليه التكفير. لماذا؟ لأن موضوع اليمين أكل الطعام، والطعام تلف، يعني موضوع اليمين سقط، وهذا معناه أنه غير متمكن من أكله بسبب ماذا؟ تلفه. فإذا سقط موضوع اليمين راح يسقط نفس اليمين. نعم، ويصدق عليه أنه غير متمكن من الوفاء به، وبالتالي لا يعد حادثا ولا يجب عليه التكفير. نعم، الرابعة، لو حلف لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها سواء كرع منها أو اخترف بيد أو إناء. بمعنى لو حلف الحالف قسم وقال والله لا شربت من ماء الفرات، متى يكون حانثا ومخالف ليمينه؟ إذا يحنث بالشرب من مائها سواء شرب منها كرع، الكرع بمعنى يدخل فمه في الماء ويشرب بالامتصاص كما تفعل الدواب، الدواب والحيوانات من تشرب تدخل رأسها بالماء وتمص الماء وتمص الماء، هذا يسموه كرعا. إذا كرع الماء يصدق عليه إنه شرب فيعد حانثا. أو اخترف بيده، يعني رفع الماء بيده وشرب منه، أو اخترف بإناء، يعني دخل الإناء وخرج قسم من الماء وشرب، في جميع هذه الموارد يعد حانثا. وهذا ذهب إليه أكثر فقهائنا، منهم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وإليه أيضا مال المصنف. الوجه في ذلك لأن راح يصدق الشرب بذلك عرفا ولغة، يعني سواء كان كرعا اختراف بيد بإناء، فما دام يصدق الشرب عرفا ولغتين إذن يصدق الحنث. وإحنا قلنا الأيمان تابعة للأسماء، إذا صدق عنوان واسم اليمين راح يتحقق الحنث، والأحكام تابعة لمن؟ لعناوينها وأسمائها. هذا إضافة إلى أنه معنى من لما يقول لا شربت من ماء الفرات، هاي من 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 يعني معناه لا جعلت شربي مبتدئا بماء الفرات، مبتدئا بماء الفرات. فإذا من بمعنى مبدأ شربي من ماء الفرات، بغض النظر عن الواسطة سواء كانت كرعا بيده بإناء، المهم هو شرب. ويؤيده قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، إلى أن يقول إلا من اخترف غرفة بيده. يعني شنو معنى اخترف غرفة؟ فمن شرب منه إلا من اخترف غرفة بيده، هذا يدل على أن الاختراف باليد من يا مصادق، مصادق الشرب. نعم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، أخلي نقاط إلى أن يصل قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، يعني الاغتراف باليد شو يصدق عليه؟ هم شرب. نعم، فإذا هذا يدل على أنه يصدق عليه الشرب، وبالتالي حينئذ راح يكون حانث. وقيل لا يحنث إلا بالكرع منها. عندنا قول آخر هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه، نعم في كتابه، نعم الخلاف أيضا، نعم قال إنه لا يحنث إلا إذا شرب من ماء الفرات بالكرع منها. وكذلك هو قول للفقيه ابن إدريس الهلي في كتاب السرائر أيضا اختاره. لماذا؟ قالوا لأن الشرب كرعا هو حقيقة في الشرب، أما بخلاف غيره كالاختراف باليد والإناء فإنه لا يصدق عليه شربا إلا مجازا. يعني صدق عنوان الشرب حقيقة بمن يكون؟ بالكرع. أما عندما نقول شرب بغرفة باختراف بيد أو إناء، هذا صدق عنوان الشرب عليه من باب المجاز. نعم، هذا الوجه اللي تمسكوا به. المصنف ما هو رأيه بين القولين؟ قال والأول هو العرف، يعني الأول اللي هو من هو يحنث بشرب من مائها سواء كان كرعا أو اختراف بيد أو إناء، هذا هو ما يقتضيه العرف، لأنه صدق عنوان الشرب عند عرف الناس يصدق سواء كان كرعا أو اختراف بيد أو إناء. نعم، الخامسة، نعم إذا حلف لا أكلت رؤوسا انصرف إلى ما جرت العهد بأكله غالبا كرؤوس البقر والغنم والإبل، ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد وفيه تردد. بمعنى إذا حلف الشخص قسم وقال والله لا أكلت رؤوسا من الحيوانات، انصرف يمينه إلى ما جرت عادة الناس بأكله غالبا، عادة غالبا الناس اشتأكل يا رؤوس، رؤوس البقر والغنم والإبل، هاي جرت العادة وعرفا وغالبا إنهم هذه يأكلوها. فعندما حلف الحالف قسم وقال لا أكلت رؤوسا، وين ينصرف قوله بالرؤوس؟ إلى الرؤوس اللي جرت عادة عند الناس إنهم يأكلوها وغالبا، اللي هي رؤوس البقر والغنم والإبل، رؤوس الأنعام كما تسمى. لماذا؟ عملا بالانسباق العرفي، لأنه عرفان. وين ينسبق كلمة الرؤوس؟ وين تنصرف؟ وين تنسبق عرفا عند عرف الناس؟ إلى رؤوس الأنعام اللي هي رؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث لو أكل رؤوس الطير والسمك والجراد، هذا لا يعد حانثا، لأن العرف هاي ما هي صحيح رؤوس باللغة، بس العرف ما يسموها رؤوس. نعم، يعني عندما يقولون أكل رأسا ما يقولون أكل رأس، يعني ما يصدق على الطير والسمك والجراد. نعم، وإن كان باللغة هي تسمى رؤوس، لكن عند عرف الناس لا تسمى رؤوس تؤكل. ولكن مع ذلك قال وفيه تردد، بل وخلاف موجود عند الفقهاء. ما هو منشأ هذا التردد؟ أولا وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا اللي ذكرناه وهو عدم الحنث. لماذا؟ لأن العرف خص إطلاق الرؤوس بما تعارف عندهم وما كان غالبا في أكله كرؤوس البقر والإبل والغنم. نعم، يعني المدار على اليمن على الانسباق العرفي. نغلب الحقيقة العرفية. وهذا القول كما قلنا اختاره أكثر فقهائنا، منهم الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، ورجح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. القول الثاني الذي لأجله المصنف تردد هو القول بالحنث. لماذا؟ قالوا لأن الرؤوس لها حقيقة لغوية في معناها العام، فإذا قال الشخص لا أكلت رأسا، الرأس كما يصدق على رؤوس البقر والغنم والإبل يصدق أيضا على رؤوس الطيور والسمك والجراد. نعم، لأنه باللغة بالمعنى العام الجميع يصدق عليها اسم الرؤوس على معناها اللغوي. يعني أصحاب هذا القول غلبوا منه الحقيقة اللغوية، غلبوا الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. طيب، مو أصحاب القول الأول قالوا أكون سباق وكغلبة، لأن إحنا من نقول رؤوسا وين يصير الانسباق؟ إلى الرؤوس التي تعرف أكلها عند الناس، من اللي هي مثل منه رؤوس البقر والغنم والإبل. أجابوا أصحاب هذا القول، قالوا إنه هذا العرف غير منضبط. يعني شنو غير منضبط؟ يعني يختلف من بلدة لأخرى، من وقت إلى آخر، من مكان إلى آخر. ما عندنا عرف منضبط في كل عند جميع الناس إنه إذا قالوا رؤوسا ينصرف وينسبق بخصوص رأس البقر والغنم والإبل. قالوا إنه هذا العرف غير منضبط. نعم، من أصحاب هذا القول هو الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، اختار إنه يحنث لو أكل برؤوس الطير والسمك والجراد. المصنف يقول ولعل الاختلاف عادي، يعني هذا الاختلاف اللي حصل بين الفقهاء، هذا الاختلاف المزبور، هذا أمر عادي. ما هو السبب في ذلك؟ يعني ليش اختلفوا الفقهاء في شمول الرؤوس لرؤوس الطير والسمك والجراد أو عدم شموله؟ يقول هذا الاختلاف عادي. لماذا؟ لأنه هذا راجع لاختلاف العادات، اختلاف عرف الناس، اختلاف الأمكنة والأزمنة. لعله بعض البلدان يطلقون الرؤوس على رؤوس الطيور، فلهذا راح يعد حانثا. ولعل في بعض البلدان الأخرى عندما يذكرون الرؤوس تنصرف إلى خصوص رؤوس البقر والغنم والإبل من غير الطيور. فإذا هذا المصنف يقول الاختلاف عادي، لأن راجع علما لاختلاف العرف والزمان والمكان وعادات الناس. نعم. وكذا لو حلف لا يأكل لحما، وهنا يقوى إنه يحنث بالجميع. يعني وكذا الكلام إذا حلف وقال والله لا أأكل لحما، أيضا فيه قولان. قول يقول إن اللحم لعله يصدق على لحم الأنعام، نعم، أو لحم الأنعام ولحم الطيور، بس ما يصدق على لحم منه السمك والحيتان. شنو السبب؟ لأن إحنا من نطلق اسم اللحم وين ينصرف؟ يا لحم لحوم الحيوانات البرية مثل لحوم الأنعام ولحوم الطيور. أما لحوم الأسماك والحيتان اللي يسموها لحوم الحيوانات البحرية قد لا ينصرف إليه. نعم، فإذا تمسكنا بالحقيقة العرفية لعله يقال إن العرف يطلقون اللحم على لحم الأنعام ولحم الطيور ولا يطلقوها على لحم الأسماك. وإذا رجعنا للحقيقة اللغوية، اللحم بالحقيقة اللغوية يتناول الجميع، سواء كان لحم البري أو لحم البحري، لحوم الأنعام والطيور أو لحوم الأسماك والحيتان. ويؤيده قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني من البر والبحر، من كل من البر والبحر ماذا تأكلون؟ لحما طريا. يعني اللحم كما موجود في البر، اللحم موجود أيضا وين؟ في البحر. فإذا اللحم لغة يتناول الجميع، لحوم الحيوانات المأكولة اللحم في البر أو البحر. نعم، قد يقال إن العرف في دلالته على خروج بعضها، لأن الذي يقول أكلت لحما يصدق عليه أنه أكل لحم البر وليس لحم الحيتان والأسماك. فإذا يوجد قولان، هذان القولان نقلهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. نعم، فلهذا المصنف قال وكذا الكلام يأتي، أنه يوجد قولان. ولكن المصنف يقول هنا في مسألة اللحوم يقوى إنه يحنث بالجميع. نعم، مو فقط لترجيح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، بل لأنه يوجد عندنا عرف من الشارع استعمل اللحم على منه البحر، منها قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني الشارع أطلق اللحم مو على خصوص اللي ما كان في البر، بل أطلقه حتى ما في البحر. فإذا رجحنا عرف الشارع على عادة الناس هذا يكون ماذا؟ أقوى. نعم. ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر. الشحم هو المادة البيضاء المتسقة باللحم. لو شخص حلف وقال والله لا أكل شحما، هل يحنث لو أكل الشحم الأبيض الموجود في الظهر؟ نعم، قيل لا يحنث. لماذا؟ هذا القول علما للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف المبسوط. لماذا لا يحنث؟ لأن شحم الظهر الأبيض الملتصق باللحم يسمى لحم، لهذا يقال عنه لحم سمين. والدليل على أنه يسمى لحم أنه الشخص الهازل الضعيف يكون لون الشحم الملتصق بظهره أحمر، لونه ماذا؟ أحمر وليس أبيض، فهو لحم سمين لهذا يحمر عند الهزال. نعم، يعني الشخص الكبير الهازل في جسمه يصير لون الشحم الموجود بظهره أحمر، وهذا حمارة شيدل على أن هذا الشحم نوع من أنواع اللحم. فلذلك لو حلف أن لا يأكل شحما لم يحنث بأكل شحم الظهر اللي هو المادة البيضاء المتسقة باللحم، لأنه يسمى لحما وهو يصدق أنه أكل لحم وليس شحم. المصنف يقول ولو قيل يحنث عادة كان حسنا، يعني لو قلنا أنه يحنث بأكل هذا الشحم، لماذا؟ لأن عادة الناس يسموه ماذا؟ شحم، ما دام هو بلون الأبيض، لأنه يصدق عليه اسم الشحم دون اللحم لكان ذلك هو رأي حسن. بل إن الفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر ادعى الإجماع على تسميته شحما، يعني قال حتى هذا الشحم مال الظهر يسمى شحما وليس لحما بدليل إن لونه أبيض. نعم، فنعم المصنف إذن يرجح العادة، لأن عادة الناس شي يسموه شحم، فلهذا يحنث بأكله. وإذا قال والله لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه، قال الشيخ رحمه الله يحنث وهو حسن، بمعنى إن الحالف لو حلف وقال والله لا ذقت شيئا من هذا الطعام المعين الذوق، فمضغه بفمه ولفظه، يعني طرحه إلى الخارج من غير أن يبلعه، فهو حلف أنه لا ذقت شيئا من هذا الطعام، لكن هو مضغه وأكله وطرحه ولفظه وخرجه إلى خارج فمه من غير أن يدخله. السؤال، هذا يصدق عليه ذوق فيكون حانثا أو لا؟ فإذا أكل وشرب يعد حانث أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط قال نعم يحنث، لأنه إذا أكله أو شربه حنث قطعا، لأن هذا المضغ يتضمن الذوق وزيادة. التذوق إحنا عندنا هو حقيقة إدراك طعم الشيء في الفم بالقوة المدركة للتذوق في اللسان، لهذا الشخص من يتذوق يخرج لسانه للخارج ويتذوق الطعام، هذا هو التذوق. نعم، فلا مدخلية له لإدخال الفم بالحلق أو لا، لأن الطعام يحصل تذوقه بمجرد التصاقه بالحلق، بمجرد التصاقه باللسان بالقوة المودعة باللسان راح يتذوق الإنسان شنو؟ الطعام. فما إلى مدخلية إنه مضغه أكله أو لم يدخله في تحقق مسمى التذوق. لهذا إحنا عندنا في كتاب الصوم يذكر الفقهاء إنه يجوز للصائم تذوق الطعام من غير أن يفطر به. لماذا؟ لأن التذوق غير الأكل، غير المضغ. والشخص الذي يمضغ الطعام في الحقيقة حصل عنده تذوق وزيادة على التذوق، فلهذا سوف يحنث بذلك. نعم، المصنف ما هو رأيه؟ يقول ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من الحنث هو أمر حسن. لماذا؟ لأنه قلنا إذا مضغه وأدخله في فمه سوف يتذوقه حقيقة، حتى ولو لم يبلعه ولم يزدرئه أو يخرجه من فمه أو أخرجه إلى الخارج، بالحقيقة اللي حصل تذوق وزيادة على التذوق، فلهذا يعد حانثا. لهذا قال وإن قال لا ذقت شيئا، يعني قال والله لا ذقت شيئا من هذا الطعام المعين، فمضغه يعني أكله بأسنانه ولفظه يعني طرحه وأخرجه إلى الخارج من غير أن يبتلعه. قال الشيخ رحمه الله في كتاب الخلاف المبسوط يحنث. لماذا؟ لأن راح يصدق عليه تذوق، أدرك طعم الشيء بفمه بالقوة المودعة في اللسان، وهو حسن لأن التذوق قد حصل وإن لم يبلعه. أما المسألة السادسة إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.